أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله الذي لا إله غيره، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدارسة في كتاب الرسالة للإمام الشافعي عليه رحمة الله، عند وهو يتكلم في علل الأحاديث عند قوله وجه آخر من الاختلاف. قال الشافعي: قال لي قائل: فقد اختلف في التشهد، فروى ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعلمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن، فقال في مبتداه ثلاث كلمات: التحيات لله، فبأي التشهد أخذ؟ وردت أحاديث التشهد بصيغ متعددة، وهذا الذي يسميه اختلافا. إذن لابد أن نفقه أن الاختلاف ليس بالضرورة أن يكون تعارضا، بمعنى التضاد، أو بمعنى أن يكون كل حديث من الأحاديث ينافي الآخر. فقال: فبأي التشهد أخذت؟ فقلت: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد القارئ القارئ أنه سمع عمر بن الخطاب يقول على المنبر وهو يعلم الناس التشهد، يقول: قولوا التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الشافعي: فكان هذا الذي علمنا من سبقنا بالعلم من فقهائنا صغارا، ثم سمعناه بإسناد وسمعنا ما خالفه، فلم نسمع إسنادا في التشهد يخالفه ولا يوافقه أثبت عندنا منه، وإن كان غيره ثابت. هذا ثابت وهذا ثابت وهذا أثبت. فكان الذي نذهب إليه أن عمر لا يعلم الناس على المنبر بين ظهراني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على ما علمه النبي. فلما انتهى إلينا من حديث أصحابنا حديث يثبته عن النبي صرنا إليه، وكان أولى بنا. قال: وما هو؟ قلت: أخبرنا الثقة وهو يحيى بن حسان عن الليث بن سعد عن أبي الزبير المكي عن سعيد بن جبير وطاووس عن ابن عباس أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن، فكان يقول: التحيات المباركات. في الحديث السابق: الزاكيات. هنا: التحيات المباركات، الصلوات الطيبات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال الشافعي: فقال: فأنا ترى الرواية اختلفت فيه عن النبي، فروى ابن مسعود خلاف هذا، وروى أبو موسى خلاف هذا، ودابر خلاف هذا، وكلها قد يخالف بعضها بعضا في شيء من لفظه. ثم علم عمر خلاف هذا كله في بعض لفظه، وكذلك تشهد عائشة، كذلك تشهد ابن عمر ليس فيها شيء إلا في لفظه شيء غير ما في لفظ صاحبه، وقد يزيد بعضها الشيء على بعض. قال له فسر لي هذه الظاهرة، هذا التشهد يتكرر كل يوم مرات متعددة، ليس خمس مرات، بل الصلاة الواحدة قد يكون فيها تشهدان، كما في سائر الصلوات على الفجر ثم السنن، فهذا أمر مكرور لا يخفى. فكيف اختلفت الروايات هذا الاختلاف؟ امتحنت في معظم الألفاظ واختلفت في بعض الألفاظ. فقلت له الأمر في هذا بين، هل كان هذا استشكالا لاختلاف الروايات مع تكرر الحصول كل يوم؟ قال فأبنه لي. قلت كل كلام أريد به تعظيم الله، فعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلعله جعل يعلمه الرجل فيحفظهم والآخر فيحفظهم، وما أخذ حفظا فأكثر ما يحترس فيه منهم إحالة المعنى، يعني أكثر ما يحترس فيما أخذ حفظا هو إحالة المعنى، فلم تكن فيه زيادة ولا نقص ولا اختلاف شيء من كلامه يحيل المعنى فلا تسع إحالته. فلعل النبي أجاز لكل امرئ منهم كما حفظ، إذ كان لا معنى فيه يحيل شيئا عن حكمه. لعله حصل تصرف بالرواية فروى بعضهم بالمعنى رواية لا تتناقض أو لا تتعارض مع غيره، فالطيبات مكان الزاكيات والزاكيات مكان الطيبات، فهذا مما هو واسع، يعني يقول الرسول علمهم جميعا والبعض روى بالمعنى، وروى بالمعنى هنا لأن الأمر يتسع لذلك، حيث إن المقام مقام تعظيم لله سبحانه وتعالى. ونجد مثل هذا في التلبية، فالألفاظ الواردة في التلبية عن الصحابة كثيرة، منها عن ابن عمر الرواية الشهيرة المعروفة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وبعضهم يلبي لبيك إله الحمد، وبعضهم يقتصر لبيك اللهم لبيك، وبعضهم كان يكبر، لأن المقام مقام تكبير وذكر وتعظيم لله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أيضا الاختلاف في الأذان، لأن الأذان يعني ليس شيئا سرا، ولكنه يقال على مسمع من المسلمين، ومع ذلك اختلفت ألفاظ الأذان بعض الاختلاف. والكل علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يكون النبي صلى الله عليه وسلم علم عمر هذا وعلم فلانا هذا وعلم فلانا هذا وعلم فلانا هذا، والكل ذكر كما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم نصا من غير تصرف كروايات القرآن، هي مختلفة، لا لأن الصحابة قد ذكروا بعضا بالمعنى، ولكن لأن هذا وارد وهذا وارد وهذا وهذا وارد، هذا نزل به جبريل هكذا، ونزل به جبريل وهكذا، ونزل به جبريل هكذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر هكذا أقرأنيها جبريل، وحتى كان يدخلني الشك في سورة الفرقان، ولعل شيئا من هذا سيذكره الإمام الشافعي. إذن عندنا احتمال أن يكون بعض الصحابة قد تصرف في بعض الكلمات القليلة التي لا تحيل المعنى، وفي هذا دلالة على أنهم كانوا يروون الأحاديث بالمعنى إذا كانوا عالمين بالألفاظ، ولم يترتب على الاختلاف الألفاظ اختلاف في الأحكام، لأن الكل فيه تعظيم لله، هذا هو المقصود، وسلام على رسول الله، وسلام على المؤمنين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وهذا كله موجود في جميع الألفاظ في جميع الروايات، وهذا هو المقصود. فإما أن يكون بعض الرواة تصرف في بعض الألفاظ القليلة التي لا تحيل المعنى، وإما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم علم هذا هكذا، وعلم هذا هكذا، وعلم هذا هكذا، والكل نقل نصا ولفظا، وإنما علمه النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظ متعددة ليبين أن في الأمر سعة. فلعل النبي أجاز لكل امرئ منهم كما حفظ، إذ كان لا معنى فيه يحيل شيئا عن حكمه، ولعل من اختلفت روايته واختلف تشهده إنما توسعوا فيه فقالوا على ما حفظوا وعلى ما حضرهم من التذكر، يعني استحضار المعلوم، استحضار المحفوظ، وأجيز لهم، وفهموا أن المقام إنما هو مقام تعظيم، ولا يتغير الأمر إذا لم يتغير المعنى. قال: فتجد شيئا يدل على إجازة ما وصفته؟ يعني يقول وهل هذا جائز؟ أو وقع في غير هذا الموطن؟ فقلت: نعم. قال: وما هو؟ قلت: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال: سمعت عمر يقول. انتبهوا، نفس الإسناد هذا هو إسناد الفقرة 38 بعد 700. أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نفس السند هنا هو السند. سمعت هشام بن حكيم، سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أقرأنيها، يعني هو سمعها مباشرة من رسول الله، بحيث إنه غير مرتاب، يعني ليس بينه وبين رسول الله إيه واسطة. فكدت أعجل عليه، يعني حتى قال كدت أساوره في الصلاة، أساوره يعني يصلوا عليه، يقطع عليه صلاة. إذا ما قيمة صلاة يقرأ فيها الإنسان القرآن محرفا كما في نظر إيه؟ في نظر عمر، ما قيمة صلاة يقرأ الإنسان القرآن فيها محرفا على غير ما نزل؟ وهذا يدل على أنهم كانوا يعني لا يتصرفون في ألفاظ القرآن أهل. فكدت أعجل عليه، ثم أمهلته حتى انصرف، يعني كظم غيظه حتى يعني انصرف، ضبط نفسه حتى يعني، ثم لببته برداء، يعني فلقت به إلى النبي فقلت: يا رسول الله، إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها. هذا متهم بتحريف الوحي في نظره. قبل البيان. فقال له رسول الله اقرأ، فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ. فقال رسول الله هكذا أنزلت. ثم قال لي اقرأ فقرأته، فقال هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فاقرأوا ما تيسر. قال فإذا كان الله لرأفته بخلقه أنزل كتابه على 7 أحرف معرفة منه بأن الحفظ قد يزل، أفلا يحصل هذا في السنة؟ إذا كان هذا فالحدث في الإيه؟ في القرآن، ولكن بإنزال الله لا بتصرف الرواة، بإنزال الله لا بإيه؟ لا بتصرف الرواة، ليحل لهم قراءته وإن اختلف اللفظ فيه ما لم يكن في اختلافهم إحالة معنى. هذا كان في بداية الأمر كما ذكر علماء القرآن، كان ما سوى كتاب الله أولى أن يجوز فيه اختلاف اللفظ ما لم يحل معناه. إذن هو الآن يتناول لونا من ألوان الاختلاف، يكون فيه الاختلاف بسبب تعدد الروايات، وتعدد الروايات إما أن يكون بتصرف من الراوي، وإما أن يكون بتعليم قصدي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبين أن الأمر فيه سعة، ليبين أن الأمر فيه سعة. وإذا كان هذا في القرآن أي في بداية الأمر فلا أن يكون في السنة من باب إيه؟ من باب أول. لكن هذا طبعا في غير المتعبد بتلاوته، وفي غير جوامع الكلم، وأيضا إذا لم يحل المعنى، يعني هذه شروط ضرورية لا بد من استحضارها. وكل ما لم يكن فيه حكم فاختلاف اللفظ فيه لا يحيل معناه، ما لم يكن فيه حكم. حينما قال للرجل زوجتكها على ما معك من القرآن، ورد في الروايات أنكحتكها على ما معك من القرآن، خذها بما معك من القرآن، يعني هذا والقصة واحدة، هذا كله في الصحيح. فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا كله، إنما قال صيغة أو لفظة من هذه. وكل ما لم يكن فيه حكم، إذا لم يكن فيه اختلاف في المعنى، يعني معنى قوله فيه حكم، ولذلك لم يجز للبراء أن يغير آمنت بكتابك الذي أنزل ونبيك الذي أرسلت، حينما قال ورسولك الذي أرسلت قال لا قل ونبيك الذي أرسلت، إشارة إلى أن النبي غير الرسول، وأن اللفظان غير مترادفين. أربع حديث دعاء النوم، اللهم أسلمت نفسي إليك، وجهت وجهي إليك، وجهت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. ثم قال البراء اذكرها أعد، فأعاد وقال ورسولك الذي أرسلت قال لا قل ونبيك الذي أرسلت. وحينما قال الخطيب من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى، والمقام مقام تفصيل، فقال أبئس الخطيب أنت كل من يعصي الله ورسوله فقد غوى. وفي مواطن كثيرة لم يجز النبي صلى الله عليه وسلم إبدال الألفاظ، لماذا؟ لتغير المعنى. قال وكل ما لم يكن فيه حكم فاختلاف اللفظ فيه لا يحيل معناه، إنما الأعمال بالنيات، الأعمال بالنيات، إنما العمل الأعمال بالنية، وكل هذا وارد في البخاري، لأنه أورد الحديث في حوالي 9 مواضع أو أكثر، فأورده في بداية الكتاب وأورده في كتاب الجهاد وأورده في كتاب التمني وأورده في كتاب الإكراه، ويعني أورده في أكثر من موضع. فكل موضع بسند وكل موضع برواية، والجميع عن عمر. نهاية الراوي أعلى واحد. وكل ما لم يكن فيه حكم فاختلاف اللفظ فيه لا يحيل معناه. وقد قال بعض التابعين: لقيت أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتمعوا في المعنى واختلفوا علي في اللفظ، فقلت لبعضهم ذلك فقال: لا بأس، ما لم يحيل المعنى أو ما لم يحيل المعنى. وهذا قيل هو على تقدير لم، يعني قدرها أنها لا ولا تلزم، وقيل هي لغة، ويعني أنشدوا في ذلك ما ورد عن العرب أنهم كانوا لا يلزمون بعض اللغات، لا يلزمون بلم. ومنه قوله تعالى: فإما ترين من البشر أحد، ترين فإثبات النون دليل على أن لم تعمل الجزم فيه. فإما ترين من البشر أحد. وقول الشاعر: لولا فوارس من قيس وأسرتهم يوم الصلعاء لم يوفون بالجاري، لم يوفون بالجاري، يعني لم يوفوا. فإما أن يكون على تشبيه لم بلا ولا لا تلزم، وإما على أنها لغة. فقال: ما لم يحيل المعنى أو ما لم يحيل المعنى، يحيل المعنى، ما لم يحيل المعنى اعتبر أنها ملزومة، وأن الياء إنما هي إشباع لكسرة الحاء، يعني الجزم باقي، والمد إنما كان لإشباع كسرة الحاء، وبذلك تكون اللام ساكنة، والمعنى الألف ساكنة واللام ساكنة، فتخلص من التقاء الساكنين بالإيه؟ بالكسر. فقال: ما لم يحيل المعنى. قال الشافعي: فقال: ما في التشهد إلا تعظيم الله، وإني لأرجو أن يكون كل هذا فيه واسعا، وأن لا يكون الاختلاف فيه إلا من حيث ذكرت، اختلاف تنوع وتعدد، ولا تصادم رواية رواية ولا تعاد رواية أخرى، والترجيح فيها إنما ليس على نفي الرواية الثانية نفيا مطلقا، بحيث يعاب من تشهد بها، وإنما على أساس يعني لعل الأوفى معنى والأكثر ألفاظا والأعظم تقديسا، يكون هذا الترجيح من هذا الباب، كالترجيح بين التمتع والقران والإفراد. فقد يكون لأن بعض الناس قد يناسبهم الإفراد لكونه قد اعتبر قبل ذلك أو لكونه لا يملك الهدف، لأن المتمتع لابد أن يهدي، ولا يستطيع الصيام، أو ليرجع بنسك واحد، وبعضهم أو لأنه أتى في يوم الوقوف بعرفة فلا يتسع الوقت للعمرة ثم التحلل ثم للإهلال مرة أخرى، يعني انصرف إلى مباشرة إلى عرفة بعد طواف القدوم. فهذا قد يناسب، وقد يناسب غيره التمتع بأن كان في مكة قبل عرفة لوقت طويل، واستمراره على ملابس الإحرام قد يعني يشق عليه، ومعه وهو موسر إما بمال وإما بعافية وقدرة على الإيه؟ على الصيام أو الإطعام، على الصيام. وقد يناسب غيرهما القران، وهكذا. فتوسع بالأمن تيسيرا على العباد، لأن الحج أمر الحج عموما مبني على التيسير. قد قال الله في آخر الحج: وما جعل عليكم في الدين من حرج، فالشريعة مبنية على التيسير، والحج بالذات مبتنى على التيسير. وقال النبي في يوم النحر: افعل ولا حرج، ولم يسرب على من قدم أو أخر. وذكر الصورة التي سئل فيها النبي صلى الله عليه وسلم فوصلت 18 صورة. فهنا الاختلاف هنا ليس اختلاف، والذي قال التمتع أفضل، والذي قال القران أفضل، والذي قال الإفراد أفضل، إنما هو يتكلم في الأفضلية لا في أصل المشروعية أو في أصل الجواز، بحيث يسرب على غيره ولكل وجه. فقال: ما في تشهدي إلا تعظيم الله، وإني لأرجو أن يكون كل هذا فيه واسعا، وأن لا يكون الاختلاف فيه إلا من حيث ذكرت. فعد هذا في الاختلاف، إنما على المعنى الواسع في الاختلاف لا المعنى الاصطلاحي عند علماء الأصول حينما يتكلمون على التعارض والإيه؟ والترجيح، لا بمعنى التعارض ولكن بمعنى التنوع. اختلاف الليل والنهار، اختلاف الليل والنهار يعني تعارض الليل مع النهار، يعني هلما متعارضان، هل يستغنى عن واحد منهما؟ يعني تعاقب الليل والنهار، تنوع، فهذا اختلاف تنوع واختلاف تعاقب. فقد يليق بإنسان التمتع، ويليق بإنسان الإفراد، ويليق بإنسان القران، وقد يليق بالإنسان الواحد في سنة التمتع وفي غيرها الإفراد، فتعاقب يعني فالليل في مكان والنهار في مكان وهما يتعاقبان، والكل مطلوب. هذا تعاقب. وفي الأقوال، بعض الأقوال قد يليق بأهل بلد ما لا يليق بأخرى، ويليق بشخص ما لا يليق بغيره، ويليق بما يكون الأرجح في زمان مرجوحا في زمان آخر. فحتى الأقوال اللي هي في بادئ النظر قد تكون فيها ضعفة أو ضعيفة عن غيرها، قد يحتاج إليها في وقت من الأوقات، ولذلك راعى العلماء الخلاف. وأيضا ننبه إلى أن الاختلافات التي تقرؤونها في كتب الفقه ليست كلها اختلاف تعارض وتضاد، حيث يكون القول المقابل باطلا، ولا إنما يكون من هذا اللون. هذا لون من ألوان الاختلاف، ولكن هناك اختلافات كثيرة. قد يذكر العلماء الأقوال وأحدها هو الراجح الحق والباقي خطأ، إما خطأ يعذر به قائله أو خطأ لا يعذر به قائله على قدر قوة الدليل وضعفه. هذا نوع. ويذكر العلماء الخلاف في هذا لينبهوا على ضعف القول المقابل، وعلى أنه يذكر ليحذر، يذكر ليحذر، كان قول قاله غير فقيه، كما يذكرون خلافا عن الأصم، وخلافا عن ابن سبرمة، وخلافا عن ابن علية، وخلافا عن غيرهم ممن اعتنوا بعلم الكلام فقط في الفقه، فقولهم في الفقه لا عبرة به، وإذا ذكر قولهم فيذكر قولهم للتحذير منه لا لاعتباره والتخير منه. فمن يقول للناس إنني أذكر لك أقوال أهل العلم وأنت تختار، هذا كأنه هذا الكلام لا يقبل على عواهنه هكذا، وإنما لا يكون إلا في لون واحد من ألوان الاختلاف، وهو ما يذكره الإمام الشافعي هنا وسيذكره بعد قليل لونا آخر من ألوان الخلاف لا يعمل بالقولين، يعني خلاف تعارض، اختلاف تضارب، وهذا اختلاف تنوع. فقد تذكر الأقوال لأنها جميعا صحيحة، كله صحيح، هذا اختلاف وكله صحيح. فهل نستطيع أن نقول إن الإمام الشافعي يقول هنا يقول بالتصويب مطلقا، تصويب المجتهدين مطلقا؟ لا، أما هنا فهو في تصويب الكل. وفي موطن آخر مخطط يسرب على المخالف، وفي آخر الكتاب سيقول هذا، سيقول الاختلاف نوعان فيما يأتي إن شاء الله في الكتاب. وقد يذكر القول المقابل لبيان أنه مرجوح فقط، وقد يذكر للتخيير بين الجميع. فهذه مقاصد. فالخلاف الكثير الذي تقرؤونه في كتب الفقه ليس كله خلافا بالمعنى المتبادر إلى الأذهان أو الذي لقنه الطلاب، ما لابد أن تتسع أنظارنا في صنيع العلماء. إذن وكذلك إبهام القائل أو ذكر القائل له مقاصد عند العلماء، أحيانا يذكرون القائل لينبهك على أنه مثل هذا ليس له رأي في مثل هذه المسائل، أو لإخفاء ذكره عمدا حتى لا يكون لا يزاحم أهل العلم الكبار ويظن أنه مثلهم رأسا برأس، أو للجهل به لأنه غير معلوم. فلهم مقاصد فيما يذكرون وفيما يتركون، وفيما يبهمون وفيما يصرحون، وأنا أجد هذا واضحا. وقد يقال وقيل لأن القول لا قائل به، قول افتراضي. لماذا تذكر الأقوال الافتراضية؟ هل تحصينا لفكر الأمة؟ حتى إذا ما جاء بعد هذا في القرن 21 ليدعي أنه من الحداثيين أو أنه من العصرانيين أو أنه من المتنورين أو ما إلى ذلك، ويأتي بقول شاذ ويقول أنا مجتهد، نقول له هذا القول قد افترض ورد عليه، فهو تحصيل لفكر الأمة أن يدخل فيه ما ليس منه، ادعاء للتجديد وادعاء للعصرانة وادعاء له. فأحيانا تذكر أقوال، وأنا قرأت في كثير من كتب الأصول أقوالا قيل بها وهذا القول لا قائل به، لماذا قيل؟ وإنما قيل ليحذر، لئلا يقال، لئلا يذكر بعد ذلك، حماية الأمة. وكأنهم استشعروا أنه ستأتي أجيال مثل أجيالنا ضعيفة، ولا ربما يعييها الرد على 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 العتاه، على العتاه المحرفين الذين يبغونها عوجا. قدموا لنا وهذا من الاجتهاد الاستباق حيانا يزهدونكم في بعض الأقوال الافتراضية. هذا فقه افتراضي لا تزهيدا يعني. طب ما نقول هذا اجتهاد استباق، وكأنهم لما وثقوا حاجاتهم العلمية والثقافية فاض علمهم على أجيال قادمة، يعني علمهم كفاهم وفاض علينا ونحن لم نأتي بعد، حتى إذا ما جئنا فوجدنا مثل هذه المشكلات وجدناهم قد قدموا حلولا لنا، وإذا وجدنا نحن ما هو أوفى وأحسن مما قالوه فلنقدمه بمعايير العلم الصحيح، نقدمه بمعايير العلم الصحيح. لكنني أقول قد تذكر بعض الأقوال افتراضا تحصينا بفكر الأمة، أن يدخل في فكر الأمة ما ليس منه، فتذكر الشذوذات وتخترع الأقوال ويدعى الاجتهاد، فنقول له أنت مسبوق. من سبقني؟ والله العلماء افترضوا هذا القول وقالوا ربما يأتينا فلان فيفترض فيشعرنا أنه مجتهد وهو ليس كذلك، هذا قول مردود عليه. والعلماء من يعني ذكر الأقوال الشاذة أيضا، لماذا تذكر الأقوال الشاذة؟ أولا تدريبا لنا على الرد، هذا شيء، وإنصافا للقائل، القائل أن الفكر الإسلامي لم يعرف قط النظر الآحادي البغيض، وإنما اتسع الفكر الإسلامي لمخالف في الاعتقاد ومخالف في أمور الاجتهاد، حتى كان في دولة واحدة المعتزلي والأشعري وأهل الحديث والماتريدي والشيعي والخارجي والزيدي الإباضي وغير ذلك، تتسع الدولة. وكان مجلس الخلفاء، بعض الخلفاء كانوا مجالس علم، كان يحضر أرباب المذاهب الفقهية وأرباب المذاهب الاعتقادية، والكل يطرح ما عنده، كل يطرح ما عنده، فهذا إعطاء لكل ذي حق الحق، يعني قول قيل، فليس عندنا مصادرة، نصادر هذا القول، لا تذكره لأحد، لا نذكره ونرد عليه. أولا توفية للقائل حقه، وأنه ليس هناك كبت، بل الأقوال وإن شذت وإن كانت بعيدة منحرفة فإنما تذكر ويذكر الرد عليه، هذا حقه. بل وجدت في كتب العلم، وأنتم وجدتم هذا، ولكن أنا يعني أضع أيديكم على الحكمة منها، أنه يقول ويستدل لهذا القول. ألم تقرأوا هذا في كتب العلم؟ ما معنى يستدل لهذا القول؟ معناها أن صاحب القول لم يستدل بهذا الدليل على قوله، وكأنه يقول يمكنه أن يقول كذا وكذا، لماذا لم يقل هذا؟ يعني هذا الدليل هناك دليل قد يخدمه أو يدعمه في قضيته وهو لم يفعل، وأنا أتبرع، وهو القائل أو الكاتب أو العالم هو لا يقول بهذا القول ولا يدعمه، ولكن يقول يمكن أن يستدل له بكذا. هذا شيء من الإنصاف. حتى في ترجمة الإمام الدقاق، ما لا أريد أن أبتعد كثيرا عن الرسالة، يعني أريد بس أن نجلي المعاني سريعا، ولكن هذا الموضوع لافت. في ترجمة الدقاق من الشافعيانه يقول بمفهوم اللقب، فكان يترجم له الإمام ابن السبكي في الطبقات، ويبين أنه يعني ممن قالوا بحجية مفهوم اللقب، وهو قول شاذ عند كثير من الأصوليين، وقالوا تعرفون مفهوم اللقب طبعا يعني، أو معظمكم يعني، هو ذكر اللقب والحكم عليه حكما يشير أن ما عداه بخلاف ذلك. لقب أعم من اللقب الذي هو ما أشعر بمدح أو ذم عند النحويين. اللقب عند الأصوليين أوسع منه عند النحويين، اللقب هو الاسم الجامد. جاء محمد يعني لم يأتي غيره، يعني إذا كان هذا، فالجمهور يمنع الاحتلال بمفهوم اللقب هو تنصيص على مجيء زيد، لكنه ليس تنصيصا على أن غيره لم يأتي.
عيسى رسول الله.
نعم،
عيسى رسول الله.
عيسى رسول الله.
هذا شيء. فقالوا إن الدقاق شذ وقال بهذا القول، يعني عملوا له مناظرة وألزموه الكفر. قالوا قولك يستلزم الكفر، لأننا إذا قلنا محمد رسول الله فمعناها أن عيسى ليس رسول الله، هذا مفهوم مخالفة مفهوم لقب. قال ابن السبكي قال فسكت وانقاطع، سكت وانقاطع. ابن السبكي لا يقول مفهوم لقب، كان يسكت ويفرح كما نفرح نحن لأن غيرنا ولأن من يعارضنا قد سكت وانقاطع. وما كان له أن ينقطع. قال لماذا انقطع الدقاق؟ وأتعدى ليه انقطع الدقاق؟ ما كان له أن ينقطع، كان ينبغي أن يجيبه ويقول إن مفهوم النقب إنما يكون حجة إذا لم يعارض نصا، وقد أتى النص بنبوة عيسى وأتى النص بنبوة النوة وأتى النص بكذا، فمفهوم النقب هنا غير معتبر لأنه تعارض مع النص. كان ينبغي أن يجيب ويقول هذا، لماذا يلقن الإمام ابن السبكي الدقاق وهو سابق عليه بفترة طويلة، لماذا يلقنه حجته وهو قد مات قبله بكثير؟ وما كان له أن ينقطع، وإنما كان ينبغي أن يقول كذا أو كان له أن يقول كذا وكذا، وهذا من الإنصاف. سيأتينا إن شاء الله إذا تكلمنا في باب الإجماع هنا في الكتاب وفي باب الاختلاف ما ينبهنا على أهمية هذا الباب وما طرأ عليه من أخلاط وأغلاط كثيرة وما شابه من سوء فهم، وبخاصة للمتأخرين حينما أساءوا فهم صنيع المتقدمين في هذا الباب، فأساءوا إساءة بالغة إلى الشريعة، وبعضهم من أهل الاختصاص لأنه تبع بذلك المستشرقين والحداثيين دون أن يصبر أغوار كلامهم لأنه لم يصبر أغوار كلام المتقدمين. نعود حتى لا نبعد كثيرا عن يعني ما يعرضه الإمام الشافعي هنا، فقال قال الشافعي ما في التشهد إلا تعظيم الله، وإني لأرجو أن يكون كل هذا فيه واسعا لألفاظ التشهد،